يتضمنه معنى الخضوع والذل. الدين في أصل اشتقاقه اللغوي وهو مقصود منه أيضا في المصطلح الشرعي أنه يتضمن معنى الخضوع والذل. يقال دينته فدان أي أذللته فذل. ولهذا سمي أيضا يوم الدين كذلك يظلنا فيه خضوع وإن كان معنى الجزاء والحساب. ويقال ندين الله وندين لله يعني يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف الجر. فإذا قلنا ندين الله يصير بمعنى نعبده، وإذا كان متعدى بحرف الجر يكون بمعنى خضوع. ندين لله يعني نخضع له، وإذا كان بمعنى العبادة، العبادة لفظ عبد يتعدى بنفسه، عبد الله وخضع لله، فتقول دان الله ودان لله، فهو يتضمن المعنيين معنى الخضوع ومعنى العبادة. ولهذا قال فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. حقيقة يبدو أنه هذه سبق أن قرأناها، الرسالة هذه قرأناها في جملة مجموعة التوحيد، ولهذا قد يحسن أن ننظر في كتاب آخر، فإما أن ننظر في كتاب مشابه أو ننظر في كتاب آخر قد يكون في موضوع آخر ككتاب يتعلق بالأخلاق أو يتعلق ببعض الأعمال القلوب ونحو ذلك، وقد يكون مختصر من أجل القاصدين لأنه يعني يتضمن العبادة ويتضمن التوحيد ويتضمن أشياء كثيرة في هذا الباب، فقد يكون جيد يعني. فلعلنا نقرأ فيه إن شاء الله مختصر منهاج القاصدين، معلوم أنه تلخيص مختصر إحياء علوم الدين. إحياء علوم الدين الإمام الغزالي، جاء ابن الجوزي فلخصه في موعظة المؤمنين، ثم جاء المقدسي فلخص موعظة المؤمنين بكتاب منهاج القاصدين، وهو كتاب جميل لعلنا نقرأ فيه إن شاء الله. من أزمة صدرية ولعلاج خاص أرسل لشراءه من السعودية، لأنني من مصر، وفي معظم الأحيان يحضره لكثير من الأصحاب والمعارف دون أن يأخذوا مني ثمنا مجاملة أو سدادا لمجاملة أو عن طريق صاحب العمل، ولكن عندما يزيد عن حاجتي أرده لإحدى الصيدليات ويتم أخذ ثمنه وصرفه على المنزل، فهل يجوز؟ الذي يبدو أنه يجوز ما دام أن تعرف التعاون بين الإخوان والمجاملات التي لا يترتب عليها ضياع حق لشخص ثالث أو سكوت عن حق لشخص ثالث، إنها مجرد لا شك أن الأصل المسلمين أنهم متحابون ومتوادون ويتهادون، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتهادي وقال تهادوا تحابوا. فإذا كان من هذا الباب فلا حرج أن إخوانك ومعارفك وأصدقائك يفعلون مثل هذا، وبخاصة فيما يبدو أنك أنت أيضا كريم وتبادلهم المجاملة على حسب خطابك هنا أو سؤالك، تقول أن يأخذوا مني مجاملة أو سدادا لمجاملة، فهذا لا حرج فيه ما دام أنه لا يترتب عليه هضم لحق أحد أو إعطاء أو تجاوز عن شيء واجب على أحد. ما دام كذلك فالأصل في المسلمين أنهم يتعاونون، وهذا خير كثير، فلا حرج إن شاء الله. وحتى الزائد أيضا إذا بعته فلا حرج أنك تملكه بمجرد أن يهبوه لك. يقول لي ابن واحد عمره 6 سنوات لن أدلله، ولكني بالعكس شديد معه لأني أتمنى أن يكون إنسانا ناجحا، ولكنه شارد ونافر مني، مؤذي، لا يحب أحدا ويحب إذا الآخرين، ورغم أنني ربيته عكس هذا تماما ورغم كل التعليمات والإرشادات فلا نتيجة، وهو معنا لدى أمر إلى آخره. أقول فيها يبدو لي ابنك عمره 6 سنوات صغير يا شيخ، تقول لي ابن واحد عمره 6 سنوات يعني يبدو أنك شققت على نفسك كثيرا. هذا من 6 سنوات لا زال صغيرا، صغيرا قد لا يحتمل التأديب على النحو الذي فهمته أنا من خطابك. فإذا كان ابن 6 سنوات هكذا لم يبلغ سن التمييز فيما عادة يبلغه عموم الصبيان. الصبيان 7 سنوات هو السن المعتاد، وقد يكون عنده من النباعة والذكاء، لك على كل حال نعم لا تدلله لكن لا تشد عليه أيضا، فإنما عليك أن تجتهد، ولكن لا يصير الحال إلى أنك لابد أن ترى ثمار عملك، لا. وهذا أحيانا قد يكون فعلا يخطئ فيه بعض الناس حينما يبذلون ما يبذلون في تربية أولادهم بنين وبنات. عليك لا شك أن تجتهد في التربية سواء تعليما سواء مراقبة في السلوك ونحو ذلك، لكن أيضا النتائج بيد الله عز وجل، النتائج بيد الله، إنما عليك أن تبذل ما في وسعك، ولكن ثق أنه ليست الشدة والضرب والحبس والمراقبة اللصيقة أنها هي كل شيء، لا، هذا ما الأمر بيد الله عز وجل، إنما الملاحظة والتعليم قدر ما تستطيع. ولأن أولا يجب أن تعرف أن ابنك كأبناء الناس، والناس تختلف أبناؤها في مواهبها، منهم من هو حاد الذكاء، ومنهم من هو أقل، منهم من هو هادي الطبع، ومنهم من هو حاد الطبع، منهم من هو عنده نوع من الفورة، ومنهم من هو عنده نوع من الهدوء والبرود الزائد، تختلف الناس. فإذا ينبغي أنك تعرف تتعرف على صفات ابنك، من حيث هل هو عنده شغب أو عنده هدوء، هل هو عنده برود، هل هو عنده مبالاة لا مبالاة، هذه كلها الصفات لا يملك لا يستطيع أن يتخلص منها التخلص التام، وإن كان يمكن أن يهذبها، لكن لا يستطيع الإنسان حاد الطبع أن يكون هاديا كالهادئين، كما أن هادي الطبع لا يمكن أن يكون حادا كالحادين، وإنما قد يعني إلى حد ما يعرف طبيعته فيتكيف على نحو منها. والله سبحانه وتعالى جعل الناس مختلفين ليتكاملوا، جعلهم متخلفين، لو كانوا كلهم هادئين أو كانوا كلهم حادين ما استقامت الحياة، وإنما هذا يكمل هذا، هذا يكمل هذا. فلهذا حينما يعرف الإنسان طبيعته ويتكيف على ضوئها، أما أنك تفترض أن يكون ابنك أحسن الناس وأعلم الناس وأذكى الناس وأهدأ الناس وأكثر الناس حيوية، هذا مستحيل، هذا لا يمكن. إنما اعرف طبائع ابنك وتصرف على ضوئها. أما أن تفترض أن أو تشوف ابن الناس ابن الجيران هذا حاله كذا لماذا لا يكون مثله، لا لا يمكن. وهذا من الغلط، الغلط الكبير أنك تقارن، أو حتى قالوا في التربية من الخطأ أنك تقول لابنك فلان أحسن منك أو لماذا لا تكون مثل فلان، هذا ليس دائما حسن، لأنه قد إما أن يورث عنده الحسد أو الغيرة أو الانتقام ونحو ذلك، إنما شجعه بنفسه، أو بطريقة غير مباشرة يمكن أن, 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 أن تذكر له سيرة الطيبين، لكن لا على أن تقول فلان أحسن منك أو فلان كذا وكذا بطريقة تغير صدره وتجعله مشحونا نحو الناس ونحو المتفوقين. لإنما اعرف طبائع ابنك وارفق به أيضا، هو يحتاج إلى ترغيب ويحتاج إلى ترهيب، يحتاج إلى خوف ويحتاج إلى طمع، وله حق في خاصة في سن الصبا له حق نوع من المرح ونوع من، لأن طبيعته لا تحتمل الحياة الجادة الصارمة 24 ساعة، هذا غير معقول وغير طبيعي. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه وكان يمازح أهله وهم بالغون وكبار، فكيف بالصبيان؟ بل كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما شفوقا، وخاصة بالصبيان رحيما جدا عليه الصلاة والسلام. وحينما تنظر في سيرته مع أبناء بناته كالحسن والحسين رضي الله عنهما وأبناء وأمامة بنت بنته، فكان بل كان وهو يصلي كان يحملها معه، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها وهو يصلي. بينما قد يكون بعض الغلاظ يقول هذا عبث في الصلاة، كان يأخذها عليه الصلاة والسلام ويحملها وهو يصلي ويركع وهي معه، فإذا جلس جلس على الأرض وسجد ثم حملها. وكان الحسن والحسين يأتي ويعلوان ظهره وهو يصلي فيطيل السجود حتى يشبع من الجزح على ظهره عليه الصلاة والسلام. وكان يخطب على المنبر، فلما دخل الحسن أو الحسين يجر رداءه عليه قميص أحمر نزل من المنبر وهو يخطب وحمله وقال صدق الله إن من أولادكم إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فكان شفوقا. وأظن الأقرع بن حابس رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين فقال يا رسول الله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدة منهم، قال ما أصنع أن نزع الله الرحمة من قلبك. فالأطفال يحتاجون إلى خاصة يعني 6 سنوات 8 سنوات قد يكون وقت الهزل أكثر من وقت الجد، لأنه صغير لا يتحمل، وإن لأنه أيضا في الساعة ونصف الساعة يستوعب ما لا يستوعبه الكبير في 10 ساعات في التعليم. الطفل قد فعلا في ظرف ساعة أو في فترات متقطعة من اليوم على 10 دقائق أو ربع ساعة يستوعب ما لا يستوعبه الكبير في ساعات متواصلة، وهو بحاجة إلى كثير من الحركة من أجل أن ينمو نموا طبيعيا. أما نوع من الحبس ونوع من الكبت ونوع من هذا خطأ في التربية، خطأ ظاهر. فست سنوات وتريده أن يكون يعني شيخ الشيوخ وعالم العلماء وكبير المفكرين، لا عليك أن ترفق يا شيخ. وأيضا كما قلت حتى ولو بدلت ما بدلت ولو بدلت 20 سنة ثم طلعت خرجت النتائج على غير ما أردت، هذا ليس إليك. أنبياء الله المبعوثون والمؤيدون بالحجج والمعجزات لا يتبعهم أحد. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر يوم القيامة أنه يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان وهم أنبياء. فإذا مهمتك مهمة الأب، مهمة الداعية، مهمة العالم، مهمة المربي، مهمة المسؤول أنه يوجه وأنه يبين وأنه يوضح ويقيم الحجة على الناس. أما أن يفترض أنه إذا قال يجب أن يسمعوا وأنهم إذا سمعوا لابد أن يعملوا وأنهم إذا عملوا ينقادوا، هذا لا. لو كان الأمر كذلك كان لما كان هناك تكليف ولا ما كان هناك ابتلاء ولا فترة، إنما الناس تختلف. أمامك 5 أو 10 بل في المدرسة الواحدة فيها 800 طالب ما يخرج إلا 4 النابغين، والبقية كلهم فيهم المتوسط وهم دون ذلك. فالناس تختلف، فينبغي أن تعرف طبائع الناس. هل يصح للمرأة المعتدة أن تخرج لأداء الأمر؟ لا، المعتدة تبقى حتى إذا كانت عدة وفاة، إذا كانت عدة وفاة فإنها تبقى حتى تنتهي عدتها ولا تخرج من أجل العمرة. أما إذا كان عدة طلاق فالمطلقة تخرج. هل يصح للمحرم أن يترك ذراعه الأيمن عريانا بعد الشوط الثالث أثناء الطواف بالكعبة المشرفة. في طواف القدوم يبقى مطبعا طوال الأشواط، طوال الأشواط السبعة يبقى مطبعا، هذا هو الاطباع، بقاء الكتف الأيمن مكشوفا هذا هو الاطباع، وهو أن يأتي بردائه من تحت إبطه الأيمن ويلقي طرفيه على عاتقه الأيسر، هذا هو الاطباع، وهذا مستحب في طواف القدوم كله في الأشواط السبعة كلها. فإذا فرغ من الأطوفة السبعة وذهب ليصلي ركعتين أو للسعي فإنه يغطي جميع كتفيه. هل أصلي ركعتي السنة بعد أذان المغرب؟ أي نعم، لأن بدخول المغرب بغروب الشمس يخرج وقت النهي، فلك أن تصلي وتتنفل. ما معنى قوله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا؟ هذا معلوم أنه في سياق قارون والحديث مع قارون، حينما قال له قومه أحسن كما أحسن الله إليك، ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، على معنى أن الله عز وجل إذا رزق العبد مالا أو رزقه ما يتبلغ به في هذه الدنيا فإنه ينتفع به، وحلال له أن ينتفع بما وسع الله عليه من أموال، فلا ينسى نصيبه من الدنيا، ولكن جل عمله هو إلى للآخرة، حتى أعمال الدنيا يجعلها للآخرة بالقصد الحسن والنية الحسنة. يقول لي صديق قد تخرج من كلية عسكرية وأريد أن أهدي له نجمة من ذهب كشيء عرفان، لا يجوز؟ لا، إذا كان سيستعملها لا، لا يجوز الرجال يستعملوا الذهب لا في الحالات العسكرية ولا في غيرها، لا خواتم ولا نجوم ولا غيرها. هل يجوز القراءة بالمصحف الكريم في الصلاة المكتوبة والنوافل بغير رمضان؟ المكتوبة لا ينبغي، ولعله في النافلة الأمر فيه سعة، في النافلة الأمر فيه سعة، فإن عائشة رضي الله عنها قد اتخذت إماما يقرأ من المصحف التراويح. هل يجوز التحاكم إلى المحاكم الوضعية في حالة الاضطرار؟ لو إذا أمكن، أن خاصة إذا كان القاضي في خير والحكم، لأن أحيانا بعض الأحكام لا تختلف بين الإسلام والقوانين الوضعية في كثير من بعض قضايا المعاملات والأشياء الدنيوية لا تكاد تختلف، فإذا كان القاضي في خير وحكم بقصد أنه من الإسلام أو موافق للإسلام فهذا خير كثير، أو كان طبعا يتعلق بالغالب بلاد المسلمين الأحوال الشخصية يحكمون فيها بما يوافق الأحكام الإسلامية، لكن لو أنه فعلا ما استطاع الإنسان أن يتحاكم إلى محاكم شرعية إسلامية ويخشى أن يضيع حقه لو ترك وكان مضطرا، في مثل هذه حالات الاضطرار التي تضيع فيها الحقوق أو يضيع أو تكون وسيلة إلى أن تضيع المسلمين حقوقهم أو تكون نوع من الإذلال للمسلمين، فأرجو أنه في مثل هذه حالات الاضطرارية أنه لا من، لكن في هذه الحدود الضيقة، لأن الناس تضيع الأموال وتضيع الحقوق وتضيع لأن أغلب أموال الناس وممتلكاتهم مع الأسف، إذا بل قد يكون لو علم بعض الناس أن المسلمين سيتعففون عن مثل هذا لا سطوا على جميع حقوقه. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.